بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من أرسله الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذا المجلس، وهو المجلس السادس من مجالس القراءة والشرح والتعليق على كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للحافظ أبي القاسم اللالكائي رحمه الله تعالى، مع شيخنا الفاضل الوالد المربي الشيخ عبد الغني بن حسن عوسات الجزائري وفقه الله تعالى. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا موفقا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاليوم بإذن الله تعالى نتناول المقدمة التي استفتح بها واستهل بها وصدر بها المصنف رحمة الله عليه كتابه، حيث عرض فيها وقرر فيها وحرر كذلك عموما ومجملا ما تناوله في هذا الكتاب، وكأنه جعل هذه المقدمة ترجمة الموضوعات المتعددة والمتنوعة في كتابه هذا، حيث أوجز وأجمل كإشارات ولمحات وكعناوين وتفريعات لما سيتضمنه في هذا الكتاب، حتى يعلم الإنسان بأنه يريد تقرير وعرض واستعراض عقيدة أهل السنة والجماعة، هذه العقيدة الأثرية، هذه العقيدة الشرعية، هذه العقيدة السنية السنية التي كان عليها والتي تلقاها صحابة النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة، وكذلك هم أنفسهم رووها وورثوها وعلموها ولقنوها، كذلك التابعين وأتباع التابعين عن التابعين، وهكذا تسلسلت هذه الصفة الوراثية الروائية، أي توارثوا هذا ورووه جيلا عن جيل وطبقة عن طبقة وهكذا إلى أن بلغنا اليوم نقرأه ونقرئه ونسمعه ونسمعه، أن من يسمعنا هذه العقيدة الصحيحة التي كما ذكرنا رواها المصنف رحمة الله عليه، وكانت في الحقيقة يعني لم يعمر ولم يعمر كذلك يعني ولم يحيا بعدها إلا سنوات قليلة حتى لقي ربه وترك هذا التراث بعده لمن بعده كذلك من المسلمين. فكان يعني كما تعلمون رحمة الله عليه رواه بسنده ورواه بأسمى وأعلى مراتب التحمل والأداء أي الرواية، فجاءت فيه عبارات حدثنا هكذا ما شاء الله، وفي الحقيقة يعني مما يدل ومن عبارات وألفاظ السماع التي تفيد أنه بلفظه هذا سمعه وأسمعه وتلقاه وألقاه وهكذا سمعه وأسمعه وحدثه به غيره وحدث به كذلك هو غيره رحمة الله عليه. لذلك إذن بارك الله حتى أنه من تمام ضبطه لهذه الرواية ذكر كذلك تاريخ هذا السماع وهذا التحديث، أنه يعني كان في جمادى الأولى هكذا، يعني قد تمت قراءته عليه في الجمادة الأولى والآخرة، يعني استغرق من سنة 83 و400، هذا من تمام الضبط المعروف عند الرواة. ثم استهله بالحمد والثناء على الله تبارك وتعالى هكذا كما سيقرأ علينا أخونا يونس يعني جزءا من هذه المقدمة الحافلة وهذه المقدمة الضافية الوافية كذلك التي أشارت إلى هذه الحقائق التي ذكرتها لكم وستسمعون ذكرها وبيانها عند سماع قراءته لها. بارك الله فيكم. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قال الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي أظهر الحق وأوضحه وكشف عن سبيله وبينه وهدى من شاء من خلقه إلى طريقه الحسنة وشرح به صدره وأنجاه من الضلالة حين شعى عليها فحفظه وعصمه من الفتنة في دينه فأنقذه من مهاوي الهلكة وأقامه على سنن الهدى وثبته وآتاه اليقين في اتباع رسوله وصحابته ووفقه وحرس قلبه من وساوس البدعة وأيده وأضل من أراد منهم وبعده وجعل على قلبه غشاوة وأهمله في غمرته ساهيا وفي ضلالته لاهيا ونزع من صدره الإيمان وابتزه الإسلام وتيهه في أودية الحيرة وختم على سمعه وبصره ليبلغ الكتاب.
أحسن الحيرة أولى، الحيرة أولى. أي نعم
أحسن نعم. الله إليه. قال رحمه الله: وتيهه في أودية الحيرة وختم على سمعه وبصره ليبلغ الكتاب فيه أجله ويتحقق القول عليه بما سبق من علمه فيه من قبل خلقه له وتكوينه إياه ليعلم عباده أن إليه الدفع والمنع وبيده الضر والنفع من غير غرض له فيه ولا حاجة به إليه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
حسبك. نعم قلت يعني المصنف هنا لعله هي المشهورة عن علماء السلف من مؤلفي هذه ومصنفي هذه الكتب يعني يذكرون خطبة الحاجة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وهذه التي كان يفتتح بها خطبه كما ثبت من حديث جابر مثلا من رواية مسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يفتتح بها خطبه ويحفظها عنه أصحابه ورواها عنه كذلك كابن مسعود مثلا وغيره. المهم إنما المصنف كما قلت لعله أراد أن يهتبل أو أن يستغل هذه الفرصة ويهتبل هذه السانحة عرض هذا الكتاب العظيم، أن يجعل هذه المقدمة بمثابة الأبواب التي يجعلها المترجمون والتراجم التي يجعلونها كذلك على الأبواب ليبينوا للناس محتوى ومضمون تلك الأبواب وموضوعات تلك الأبواب. فهو كذلك ما رحمة الله عليه أراد أن يشرح للناس ويبين للناس ما تضمنه كتابه من بيان عقيدة الفرقة الناجية، عقيدة الأمة المحمدية، عقيدة الطائفة السنية، عقيدة أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث والأثر السلف الصالح، هكذا هؤلاء الذين هم على العقيدة الصحيحة وعلى المنهج القويم في تقريرها وتحريرها وبيانها وتفسيرها وكل ما يتعلق بها. وهؤلاء هم كما أشرنا مرات هم أنفسهم في هذه المسألة يتبعون من سلف ومن تقدمهم من أهل العلم، أهل الاقتداء والائتساء، أهل الاتباع، أهل كذلك العلم هكذا ما شاء الله والبيان. نعم يا إخوان، فهؤلاء الذين كلامهم فيها نقول، يعني نقل عن إمام كما جاء بيان النبي صلى الله عليه وسلم إلى أثر العلم وتأثير العلم في الناس ومكانة وأهمية هذا العلم الذي توارثه الناس كقوله صلى الله عليه وسلم وإن العلماء ورثة الأنبياء، فهم كذلك ورثوا هذا العلم عن الصحابة الذين ورثوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يحدثهم ويأمرهم أن يبلغوا عنه هذا الحديث، وكان يدعو وكان كذلك يشيد وينوه وكان يمتدح كذلك ويثني على من يسمع كلامه ويضبط كلامه ويعي ويفهم كلامه ويبلغ كلامه لمن سمعه لمن لم يسمعه كما سمعه، يعني ضابطا ما شاء الله. وهذا الذي جعل أهل السنة يفوقون ويفضلون ويفوتون غيرهم. المهم باختصار شديد حتى لا أطيل، استهل هذه الخطبة قلنا بالحمد والثناء على الله، وهي سنة الخطباء أنهم والمدرسين والمعلمين والمصنفين والكتاب أنهم يبتدئون ويستهلون ويستفتحون كذلك خطبهم أو دروسهم أو كتاباتهم بالحمد والثناء على الله تبارك وتعالى بجميل صفاته وأفعاله تبارك وتعالى، هكذا إذن. والحمد كما تعلمون هو كما قال ابن القيم رحمة الله عليه هو الإخبار بمحاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، هكذا الذي يبدو من عبارات المصنف رحمة الله عليه، يعني يثني على الله بجميل صفاته وأفعاله وأسمائه وربوبيته وألوهيته، فمع حبه له وإجلاله كذلك وتعظيمه. ولذلك كما تعلمون كما يقول ابن القيم فالحمد له نوعان: حمد له على ما يستحقه تبارك وتعالى نفسه، وحمد على إحسانه إلى عباده أي إلى عبده. لهذا رأيتم المصنف رحمة الله عليه مما يقتضي المقام من المقال ويقتضي البيان كذلك، يقتضيه أنه مدام موضوع هداية يذكر ضلالات الفرق الكثيرة التي ضلت وزاغت وانحرفت في هذا المجال، والانحراف في هذا المجال والمقال في هذه المسائل يعني أمر خطير جدا جدا وجسيم هكذا بكل صراحة. ولذلك ينبغي أن يحمد الله كل من اهتدى بهداية الله له. الحمد لله، مثلا الحمد لله الذي هدانا لهذا أي هداية الإلهام والتوفيق والإيمان، هذه ليست بيد المرء، لا هو في نفسه ولا كذلك أن يهدي غيره، إنما له هداية البيان والإرشاد والتوجيه والتعليم وما إلى ذلك. أما هداية التوفيق والإيمان فهذه بيد الله وحده، ما أقدر عليها وما أتاها أحدا غيره من خلقه. ولهذا كما قال تعالى لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. مما يحمد الإنسان ربه عليه، يحمده على أنه أظهر الحق وأوضحه، بينه وكشفه للناس وجعله جليا واضحا، والحمد لله، هذا شيء جميل. ولهذا كما قلنا لما أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين كما قال تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالرسل منهم الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى في حقه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله علم بلغ هذا الدين، ما ترك شيئا منه، بل حتى علم أصحابه تعاليمه، ما علم شيئا يقربهم من الله سبحانه وتعالى ويدخلهم الجنة إلا ودلهم عليه وبينه لهم وانتدبهم ورغبهم كذلك فيه وانتدبهم إليه إلى وأمرهم به إلى غير ذلك. وما علم شيئا كذلك يعني مما يضرهم، مما يبعدهم عن الله ويقربهم من الشيطان، أو مما يبعدهم عن الجنة ويوردهم أو يرديهم أو يدخلهم النيران إلا وبينه لهم وحذرهم منه وأنكره عليهم أو زجرهم عنه إلى غير ذلك، بارك الله فيكم. ولهذا أشار بهذا قوله مثلا صلى الله عليه وسلم لما قال: بلغوا عني، ألا هل بلغت إلى غير ذلك. أمرهم أن يسهدوا ويعني وأن يجيبوه بهذا عن سؤاله هذا: هل ترونني بلغتكم؟ قالوا: قد بلغت ونصحت وأديت. ما المعنى حتى؟ وهذا ما شهد به حتى الكفار الذين قال أحدهم لسلمان: إن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة. بل حتى الصحابة كما ذكرنا من رواية أبي ذر قال: تركنا رسول الله ما توفي ما فارقنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني علمنا كل شيء. ذكر قال أبو ذر حتى يعني ما قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما. إذن ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ترك أمته يعني بيّن لهم الحق واضحا جليا صريحا وكشف عن سبيله وبيّنه كذلك الطريق إليه. ترون الآيات الكريمة في هذا تبين منهج، وهذا الذي يشير إليه المصنف في كتابه هذا لما قرر منهج أهل السنة والجماعة في تقرير مسائل الاعتقاد. هكذا، ما هو المنهج الذي سلكوه في تقرير مسائل الاعتقاد؟ هكذا إذن، كما سنذكر إن شاء الله إن وسع ممكن جدا كان ذلك واردا في المقدمة في اليوم. المهم باختصار جدا، قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على البيضاء. تذكرون حديث العرباض بن سارية السلمي: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، انظروا لا يزيغ عنها إلا هالك. إذا فربنا بيّن، أظهر الحق للناس، وبيّن بأن الهدى هو الحق، وما سوى الحق هو الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وأمر الناس أن يتبعوا الحق وأن يلتزموا الحق، وكشف لهم عن سبيل معرفته وسبيل تحصيله ونيله والوصول إليه، فبين لهم مثلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن كشفه لهم، ما شاء الله، بينه لهم وهدى. والهداية نحن مثلا الذين يحمدون الله الذين هداهم الله، والمراد بها بذلك هدى من شاء من خلقه إلى طريق الجنة، هذا هداية التوفيق والإلهام. وكذلك شرح صدره، ما شاء الله، جعل قلبه يطمئن، وجعل قلبه يقبل ويقبل وينشرح، ما شاء الله، ويتبع ذلك، وأنجاه من الضلالة. كما كانوا يقولون: الحمد لله الذي هدانا، لولا الله ما اهتدينا ولا زكينا ولا صلينا. تذكرون ما كان يعتبره الناس بأنه، ويقرون في أنفسهم بأن الهادي هو الله تبارك وتعالى. ولذلك هو الذي شرح صدره وأنجاه، تحمد الله أنه أنجاك من الضلالة، أنه لم يجعلك من الضالين. ولهذا كان الناس يحمدون الله أنه هداهم بعد أن كانوا ضالين، ويعني هذا شيء جميل جدا، يحمدون الله عليه: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق. وبين كذلك بأنه هذا الإنسان حفظه بذلك وعصمه من الفتنة ربه سبحانه وتعالى الذي حفظه: احفظ الله يحفظك، فحفظه في دينه، فحفظه في نفسه، فحفظه في عقله، الحفظ التام ما شاء الله. وعصمه كذلك من الفتنة في دينه، هذه الفتن التي بكل صراحة تؤثر في الإنسان في عقله، وتؤثر في دينه، وتؤثر في قلبه. فأنت هذه الفتنة ما شاء الله جعلك، لما ربك سبحانه وتعالى اهتديت واستهديت وسلكت طريق الهداية واستمررت عليها واستقررت عليها واستقمت عليها، ما شاء الله، هذا شيء جميل جدا. ولذلك هو الذي هداك، وفي نفس الوقت عصمك وحفظك ومنعك من هذه الفتنة في دينك، وهي أعظم الفتن، أعظم الفتن. لو يفتن المرء في دنيا لهان الأمر وخف الخطب كما يقولون، أما في الدين هذه الفتن التي تضرك هكذا. إذن وأقامه على سنن الهدى، سيأتي إن شاء الله إلى تفسير هذه العبارات إن شاء الله وبيان معانيها، كما سيأتي تفصيلها من لدن ومن قبل المصنف رحمة الله عليه. هكذا إذن، فيشير أنه كذلك أقامه، بمعنى حفظه وجعله مستقيما على الهدى، لا يميل ولا ينحرف ولا يحيد ولا ينصرف، يبقى مستقيما ثابتا راسخا لا يعوج أو يعرج، لا يمنة ولا يسرى، كما قال ربنا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أو كما أشار بحديث ابن مسعود لما خط ذلك الخط المستقيم النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى جنبتي الخط المستقيم يعني خطوطا، وعلى يساره كذلك خطوطا، فأشار إلى تلك الخطوط المعوجة المنحرفة: هذه سبل الشيطان، وعلى رأس كل سبيل شيطان يدعو إليه. يعني بمعنى يحذر الإنسان بما باستقامته عليه. والذي يستقيم ما شاء الله ويلزم الطاعة ويلازمها ويلتزم بها، هذا الذي أراد الله به الخير، والذي هداه الله وأقامه سبحانه وتعالى هكذا على سنن الهدى هكذا، وكذلك وثبته على ذلك. تأتي حملات يعني وفتن، وتأتي كذلك غارات، فالإنسان يبقى دائما معتصما مستعصما بذلك. لما؟ وأتاه اليقين في اتباع يعني رسوله وصحابته ووفقه، أي في اتباع ما كان عليه النبي وأصحابه، كما قال عليه الصلاة والسلام: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فالفرق 72 فرقة تزيغ، تنضح، تنحرف، تنصرف، تنجرف مع هذه التيارات والحملات والغارات والدعوات الباطلة، يعني تتأثر وتتغير. إلا أهل السنة، هؤلاء الذين أذكرهم، إلا أهل السنة فإنهم يبقون ثابتين مستقيمين راسخين، لا تؤثر فيهم هذه البدع هكذا، لا تؤثر فيهم، هؤلاء يبقون على ما كان عليه. أو كما جاء الحديث: لا يستوحشون لقلة من معهم، لأنهم غرباء وهم قلة قليلة، ولكنهم كذلك مع قلتهم ومع صلاحهم واستقامتهم على صلاحهم وهداهم، فإنهم يدعون الناس إلى الهدى ويبلغون الناس هذه الرسالة، بل ينكرون عليهم بدعهم، أي يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. ولذلك آتاهم اليقين، هذا اليقين الذي قلنا هو طمأنينة القلب، يكون قلوبه مطمئنة، هلا بذكر الله تطمئن القلوب، طمأنينة القلب واستقرار العلم فيه. وهذا ينتظم منه أمران: علم القلب وعمل القلب، هذا الذي أشار إليه المصنف بقوله: وأتاه اليقين في اتباع رسوله وصحابته ووفقه. هكذا هذا التوفيق من الله، يسر له سبله وحببه إليه وعرفه به وجعله كذلك يقدم عليه ويقبله ويؤثره عليه ويقصده، إلى غير ذلك من هذه الخصائص. المهم باختصار شديد، ثم أشار كما ذكر يعني الأخونا في قراءته في هذه المقدمة، والحمد لله، وحرص قلبه، حمى قلبه ودفع عن قلبه وحرص قلبه من وساوس البدعة وأيده. انظروا يا إخوان، لأن القلوب إذا تأثرت تتأثر العقول وتتأثر الألسن والأعين والآذان والأذهان، ويعني إلى غير ذلك، كما في حديث النعمان: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وأنتم تعرفون أثر القلب في العبد يعني، وعليه مدار صلاح أعضائه، وكذلك مدار فساده بفساده. وكذلك أشار مثل ما هدى أهل السنة، مثل ما هدى من هدى الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه، هكذا بفضله سبحانه وتعالى، وكذلك وأضل من أراد منهم وبعده وجعل على قلبه غشاوة، كما ذكر، هذا يشير كذلك إلى القضاء والقدر، هذا بعدله، يعني يضل من يضل بعدله ويهدي من يهدي كذلك بفضله سبحانه وتعالى هكذا. إذن ثم أشار كذلك بعد ذلك أنه، وهذه كلها مسائل متعلقة بالقضاء والقدر، حتى يبين هذه مسألة ضل فيها الكثير من الناس وتكلموا فيها بغير علم وبغير هدى ولم يكونوا على صراط مستقيم، ولا هم كذلك يستمدون ما يقولون وما يعتقدون وبما به يدينون من كذلك المصادر الشرعية من كتاب وسنة، هكذا ولا لا؟ فكانوا يشير إلى اعتقاد هؤلاء القدرية النفاة والجبرية الذين زعموا أنهم إذا كان هؤلاء نفوا القدر فنحن نثبته، ولكن أثبتوه بطريقة غير شرعية، وأشرنا وسنشير وسنذكر مثل ما يأتي ويرد في ثنايا وفي بيان شرح في الكتاب من معاني ذلك، لما يشير إلى أن الإثبات والنفي لا يكون فيه غلو ولا جفاء، إنما يكون بقواعد شرعية وبضوابط مرعية وفقا للنقول والأصول والحجج والأدلة الشرعية النقلية. يا إخواني بارك الله فيكم، ثم ماذا؟ واصل بارك الله فيك حتى يبين للناس بأن ذلك هو الله سبحانه وتعالى الذي بيده كل شيء، هكذا. نعم نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: إذ لم يطلع على غيبه أحدا، ولا جعل السبيل إلى علمه في خلقه أبدا، للمحسن استحق الجزاء منه بوسيلة سبقت منه إليه، ولا الكافر كان له جرم أو جريرة حين قضى وقدر النار عليه، فمن أراد أن يجعله لإحدى المنزلتين ألهمه إياها، وجعل موارده ومصادره نحوها، ومتقلبه ومتصرفاته فيها، ووكده وجهده ونصبه عليها ليتحقق وعده.
وفي بعض النسخ، وماذا قلت؟ بعد متصرفاته فيها،
ووكده،
وبعضهم يقول وكده كذلك، وكده أي اجتهاده ونشاطه وسعيه وما إلى ذلك. نعم تفضل. وجهده كذلك ونصبه، أي نعم الجهد يعني استفراغ الجهد والنصب من التعب في أجل ذلك، كما قال سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، شايف، تصلى نارا حامية. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ليتحقق وعده المحتوم وكتابه المختوم وغيبه المكتوم، فالذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق من ربهم، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات.
هنا إذن يسأل الإنسان ربه سبحانه وتعالى الهداية وأن يجعله من المهتدين، ولذلك أشار أنه تبارك وتعالى هدى من هدى وأدخل الجنة من أدخل بفضله هكذا، ومن سبحانه وتعالى فضلا منه هكذا، وكذلك أضل من أضل هكذا، يعني هؤلاء الذين أضلهم هم كذلك كما تعلمون عملوا بعمل أهل النار، تعرفون الأحاديث: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة، في رواية: فيما يبدو للناس حتى إذا لم يكن بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها هكذا. وكذلك الحيث سنأتي إلى هذا إن شاء الله بالتفصيل هكذا في مجال وفي مقال القضاء والقدر، لكن أشار المصنف رحمة الله عليه أنه تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أي الخلق الذين هم يسألون، ويعلم المؤمنون بأن ربه سبحانه وتعالى بأنه ربهم هو هذا الفضل والنعمة، فضلا من الله ونعمة هكذا. إذن يعني هذا الذي أتاهم إليه، الذي زين يعني حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان كما ذكر المقدم، يعني أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة هكذا إذن، فهذا فضل الله عظيم تبارك وتعالى في ذلك. إذن أشار المصنف، إذن احمدوا الله واسألوه الهداية واستهدوه كذلك بأقوالكم بألسنتكم وقلوبكم وأعمالكم، هكذا يكون كما قال تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. ولهذا الإنسان يبذل في سبيل ذلك الأسباب الشرعية والوسائل المرعية الشرعية كذلك والطرق المرضية كذلك، هكذا فيتعب من أجل ذلك ويعلم بأن هذا الأسباب في الحقيقة أمر الله بها وينبغي أن تكون على الوجه الذي يحبه ويرضاه وشرعه ويقبله، وهكذا مثلا فيوفقك، لأن الهداية بمعنى التوفيق وبمعنى الإلهام وبمعنى الإيمان، هذه الداعية يدعو يبين مثل ما فعل المصنف الآن، يعني شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وذكر مصادر نقله وقوله وأدلة هذه المسائل التي قررها في كتابه من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم، هكذا فمنهم من يهتدي ومنهم من لا. إذن فالمهم هو أدى الذي عليه وقام بالذي عليه، هذا ما يسمى بهداية البيان، بهداية الأمر والنهي أي الإرشاد، بهداية التعليم، هكذا ما شاء الله. قال تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هكذا. ثم المؤلف بعد ذلك يعني أكمل هذه الخطبة يعني أو مقدمة هذه المقدمة يعني خطبة هذه المقدمة بكذلك الشهادتين، وهكذا وكأنه على طريقة يعني وعلى منوالي، وإن لم تكن على ما قال يعني على منوالي وطريقة خطبة الحاجة، هكذا. ثم قال ماذا واصل؟
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي يحيي ويميت وينشئ ويقيت ويبدئ ويعيد، شهادة مقر بعبوديته ومذعن بألوهيته ومتبرئ عن بدء الحول والقوة إلا به.
ونشهد عن والقول أي نعم عن الحول مشعلي ما في مشكل تفضل.
أحسن الله
عن الحول والقوة، عن الحول لأنه قد تكون في بعض النسخ أخطاء مطبعية أو زيادات ليست في الأصل ولا يستقيم معها وبها المبنى والمعنى، ولهذا كان ينبغي حذفها أو تصحيحها، قد يكون اعتراها تحريف أو تصحيف، فمثل هذه الأشياء خاصة في المطبوعات المعاصرة تعرفون عدم إتقان وعدم حرص وصيانة أو عدم أهلية وكفاءة النساخ أو القائمون على المطابع، كان الأولى للمراجعين أن يتوقف ذلك. المهم باختصار شديد يعني ومتبرئ عن الحول والقوة إلا به، هذا الذي يستقيم به المعنى بارك الله فيك. ثم كذلك ونشهد
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعثه إلى الخلق كافة وأمره أن يدعو الناس عامة لينذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين.
قلت كما ذكرت في أول هذه الخطبة يعني أنه لم يذكر خطبة الحاجة، لعله رأى المقام رأى الحاجة رأى المصلحة، ما أقول المصلحة التعليمية التي اقتضاها بيان هذا الكتاب، وللفت وشد انتباه القراء ومن يقع بين يديه هذا الكتاب ومن يدهي إلى أسماعه يعني هذا الخطاب، أي خطاب ما في الكتاب. ممكن جداً يعني من أجل ذلك نقول تصرف في هذا أو جعل خطبته في عموم ومجمل مضمون خطبة الحاجة. حتى في هذه كلمة نشهد، كنشهد يعني بصيغة الجمع لا المفرد. وأذكر يعني فائدة ذكرها الإمام الألباني في خطبة الحاجة، للألباني رسالة في بيان أهمية خطبة الحاجة والإتيان بها بين يدي الخطب والدروس والمحاضرات وما إلى ذلك، وحتى في المصنفات والكتب، لما أشار إلى يعني ذكر لماذا جاء في قوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحمد والاستغفار بنون الجمع، يعني بالجمع بصيغة الجمع، نحمده ونستعينه ونستغفره، بينما لما ورد ولما أتى ولما ذكر الشهادتين ما ذكرهما بنفس الصيغة، الصيغة التي ذكر عليها ما تقدم هكذا من الحمد والاستعانة والاستغفار وما إلى ذلك، إنما هنا ذكرها بكل صراحة، ذكرها بصيغة المفرد. يعني أورد وساق تنبيها لطيفا وفائدة نافعة ما شاء الله مهمة للإمام ابن تيمية في ذلك، يعني لما قال رحمة الله عليه أنه أشار إلى أن كلمة الشهادة، يعني كلمة الشهادة أي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، قال كلمة الشهادة لا يتحملها أحد عن أحد، أي لا تقبل النيابة بحال هكذا، قال ولهذا قال فأفرد كلمة الشهادة يعني بها عند في الخطبة هكذا. إذن فقال يعني هذا في الحقيقة إنما هذه الكلمة التعوذ والاستغفار، نعوذ بالله ونستغفر الله ونستعين بالله وما إذا، قال هذه تقبل ذلك هكذا. إذن فالرجل يستطيع أن يعني ممكن يستغفر لغيره ويستعين الله له كذلك ويستعيذ الله له أيضا إلى يعني غيرها من الألفاظ التي يصح فيها الجمع. أما هذه وجاء ببعض الشواهد هكذا، بعض الشواهد من السنة، بينما في معنى الشهادة قال الأولى يعني الإتيان بها بصيغة الإفراد أي المفرد، هذا ما يعني لفت فقط تفضل. ثم قال ما رحمة الله عليه بعد ذلك وهذا الشهادة أن لا إله إلا الله بمعنى هذا الأصل الذي أراد تقريره في هذا يعني المسائل الاعتقاد فيما يتعلق بتعريف الناس بربهم في توحيده، توحيد ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، أي أسمائه الحسنى وصفاته العلى، ولذلك بيّن أثنى كذلك أثنى على الله سبحانه وتعالى، ربنا يحب عبده أثنى عليه هكذا كما في سورة الفاتحة وكما في الحديث القدسي حديث قسمت الصلاة أي الفاتحة، قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، فإذا حمد الله تعالى عبده يقول الله حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، ويحب الله العباد الحامدين الشاكرين هكذا ما شاء الله، وكذلك العابدين وكل يعني هذه الأعمال التي يتقرب بها العباد إلى الله، وتكون هذه الأعمال مما يحبه الله تعالى ومما يرضاه تعالى ومما شرعه الله لهم ومما وعلى الوجه الذي يقبله منهم هذا الذي يحبه تعالى كذلك. والشهادة كذلك لمحمد ابن عبد الله العبودية والرسالة بأنه عبد الله ورسوله. هكذا إذن يقولون بأنه عبد الله ورسوله أرسله الله إلى الخلق كافة، بعثه الله إلى الخلق كافة أي إلى كل الناس. فالحديث كما تعلمون يعني والذي نفسي بيده ما يسمع أحد بي يعني وبرسالتي يعني من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بي إلا دخل النار، ولم يؤمن بي إلا دخل النار. يعني ها يعني يريد به أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، ولهذا سماهم أمته يعني أمة الدعوة. اليوم قبل مجيئه وقبل بعثته وقبل رسالته كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، كان كل قوم يأتيهم نبيهم على وجه الخصوص. وهكذا كما جاء في الحديث أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، قال ومن بين هذه الخمس وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة فبعثت إلى الناس كافة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حجة على الناس جميعا، اليهود اليوم والنصارى وكل الأمم وكل الأقوام وكل الناس. قل يا أيها الناس إني رسول الآية وإني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وكذلك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولهذا بعثه إلى الخلق كافة وأمره أن يدعو الناس عامة، أمرهم أن يدعوهم جميعا وأن يبلغ ويوجه إليهم خطابه جميعا. هكذا إذن فهو حجة عليهم جميعا، وينبغي كذلك أن يستجيبوا لدعوته وأن يصدقوه في رسالته وأن يكونوا من أمته كما قال المصنف استدل واحتج، يعني أقول ذكر هذا في معرض الاستشهاد ومعرض ووجه الاستدلال، قال لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين كما في الآية. ثم قال أما أحسن بعد
نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أما بعد فإن أوجب ما على المرء معرفة اعتقاد الدين وما كلف الله عباده من فهم توحيده وصفاته وتصديق رسله بالدلائل واليقين والتوصل إلى طرقها والاستدلال عليها بالحجج والبراهين. وكان من أعظم مقول وأوضح حجة ومعقول كتاب الله الحق المبين، ثم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار المتقين، ثم ما أجمع عليه السلف الصالحون، ثم التمسك بمجموعها والمقام عليها إلى يوم الدين.
واصل. ثم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ثم الاجتناب عن البدع والاستماع إليها مما أحدثها المضلون.
بارك الله فيك. ثم بعد ذلك انتقل من هذه الخطبة إلى الشروع في المقصود وبيان الموضوع المراد الذي يريده بيانه. فهذه العبارة كما تعلمون عبارة أما بعد عبارة شرعية، هكذا النبي عليه الصلاة والسلام في خطبه كان يأتي بها كما في خطبة الحاجة أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي كذلك كتبه وخطاباته الكتابية هكذا كما في رسالته إلى هرقل أما بعد وهكذا. يعني وكذلك الرسل يقال أن أول من قالها من استعملها هو داود عليه السلام هكذا. إذن فهذه الكلمة في الحقيقة يا إخوان مشهورة كثيرا ما تورد وتذكر في الخطب والمحاضرات والكتب والمصنفات، يعني يعني يعتبر موصلا أو مدخلا أو ومدخلا، يعني كأنه يدخلك يا عبد الله وينقلك يا عبد الله يعني إلى الشروع في الموضوع. إشارة من هذه العبارة أنه سينتقل من الخطبة إلى الموضوع، هكذا مدخل إليه ومدخل كذلك إليه. ثم أشار إلى أمر مهم، وهو أوجب ما على المرء. وفي العلوم والتعليم يبدأ الإنسان بما لا يسعه جهله وما لا ينبغي أن يفوته علمه، بهذا الذي أشار إليه المصنف رحمة الله عليه قوله، يعني وكأن بعض نسخة هذا الحمدان يعني ممكن تصرف فيها تسهيلا للقارئ، تسهيلا وتيسيرا للقارئ، وكأنها عناوين فرعية. جعل أوجب ما على المرء، وهذه إذا كانت مستلة ومستمدة ومأخوذة من نصوص الكتاب وعبارات الكتاب، فهذا لا تكون مجرد تصرف من باب الاجتهاد من الكاتب أو من المحقق، لا، إنما إذا كانت مندرجة تحت عمومه وقائمة على كذلك على معناه ومضمونه ما في مشكل. إذن قال فإن أوجب ما على المرء ابتداء معرفته، يعني وهذا هو الحق، كما يقال أيها الغادي ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول، أتطلب فرعا لتصحح أصلا؟ فكيف جهلت علم أصل الأصول؟ البداية بالعقيدة، العقيدة أولا لو كانوا يعلمون، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يرسل رسله إلى الأقوام ليدعونهم إلى الدين يبدأونهم بالأوجب عليهم معرفة وإدراكا، هكذا إذن. ولذلك قال مثلا كما في حديث ابن عباس من رواية أنه لما بعث معاذا ابن جبل إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب ليكن أول ما تدعوهم إليه، فأول ما ينبغي أن يسمعه الإنسان الطالب وأن يعلمه الطالب وأن يدل عليه الطالب ابتداء هذا المعلم، وكذلك المتعلم إذا أراد أن يتعلم فليبدأ بما يجب عليه، كما يقول القائل العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قليل، فابدأ بالأهم ثم المهم وهكذا دوليك. فإن أوجب ما على المرء معرفة، يعني مع أو فإن أوجب ما على المرء ماذا الذي يجب عليه أولا ويبدأ به ويقدمه على غيره؟ قال معرفة اعتقاد الدين وما كلف الله به عباده من فهم توحيده وصفاته وتصديق رسله بالدلائل واليقين والتوصل إلى طرقها والاستدلال عليها بالحجج والبراهين، هذه كلها سترد إن شاء الله كما ذكر المصنف وبنى عليها وأسس عليها المصنف كتابه هذا. قال وكان من أعظم مقول وأوضح حجة ومعقول ما شاء الله كما ذكرنا كتاب الله الحق المبين، هذا الكتاب الذي جعله الله تبيان لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، هذا الكتاب الذي أمر الله تعالى الناس أن يتدبروه وأن يعملوا وينعموا ويمعنوا كذلك أفكارهم وأنظارهم وأن يستحضروا أذهانهم وآذانهم بل قلوبهم حين سماعه، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن وكذلك ثم قال ثم قول رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، ها يعني كذلك هذا القول الذي جعله الله مبينا لقوله مفسرا لقوله، وذلك مصداق قوله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وجعلها تبيانا كذلك للقرآن، فبينت يعني مبهمه وفسرت مشكله وخصصت عامه وقيدت مطلقه إلى غير ذلك مما جعلها الله مبينة كما أشار، لتبين للناس ما نزل إليهم، وأمره وبين أنه كما في آية أخرى من آية النجم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وكذلك وصحابته الأخيار، أي ثم صحابته الأخيار المتقين، كذلك على أن نفهم القرآن ونفسر القرآن ونفهم العقيدة ونستمدها كذلك ونستدل بها عليها كذا على هذه المسائل التي يريدها، كما قال عليه الصلاة والسلام بل عليه رحمة الله، شرح أصول اعتقاد أهل السنة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، هكذا الصحابة الأخيار المتقين، وكذلك ما أجمع عليه السلف الصالحون رضوان الله تعالى عليهم، فيمشي الإنسان على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما تذكرون لما قال فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، في رواية تمسكوا بها، قالت عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور، عضوا عليها بالنواجد كناية عن التمسك الشديد السديد الرشيد، وإياكم ومحدثات الأمور إلى آخره. ثم قال عليه رحمة الله أي الحافظ هبة الله هكذا اللالكائي يعني رحمة الله عليه، قال ثم التمسك بمجموعها، هكذا أهل السنة. أهل السنة يا إخوان لا يستقلون ولا يستغنون عن القرآن، يعني بالقرآن عن السنة، لا يستغنون بالقرآن عن السنة، وكذلك يعني لا يستقلون في فهم القرآن والسنة عن فهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، فهم الصحابة هكذا والتابعين مثلا. ثم التمسك بمجموع ذلك والمقام عليها أي الاستقامة والدوام والاستقرار والاستمرار والثبات على ذلك إلى يوم الدين، كما في الحديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. ثم بعد هذا التمسك يعني والاتباع للكتاب والسنة وما أجمع عليه السلف وما أجمع عليه الصحابة وما ثبت ونقله عنهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه من أتباعهم وأتباع التابعين والمتبعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، كذلك ينبغي الحراسة والصيانة والذب والذود يعني عن كل ذلك بذب رد البدع والمحدثات هكذا كما جاء في الحديث، ثم الاجتناب عن البدع والاستماع إليها، أن لا يبتدع الإنسان وأن لا يجالس وأن لا يستمع إلى من يحدث الناس بهذه البدع مما أحدثه هؤلاء الضالون المضلون كما سيأتي تفصيل ذلك. والنبي لما أمر باتباع السنة كذلك حذر من العمل والاغترار هكذا والسيرورة يعني إلى وإنشاء البدع وإحداثها هكذا، بل حذر وأنكر منها قوله وإياكم. كلمة إياكم فيها كلمة تتضمن وتعني وتقتضي التحذير المتضمن للنكير، سنأتي إن شاء الله إلى تفصيل هذا المجلس في المجلس القادم إن شاء الله تعالى، وذلك يوم الأربعاء إن شاء الله القادم. فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا شيخنا، وبارك فيكم ونفع بكم وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.